أربعة للبودكاست. منزل مليان رفاهية عمرك ما تخيلتها في حياتك، ولكن في أرواح بتسكنه من سنين، وده بسبب لعنة محدش يعرفها لحد النهاردة. كل اللي بيحاول يدخله إما بيموت أو بيخرج مجنون. منزل عائلة الأبرش، أو كما يقال منزل الأشباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير عزيزي أو عزيزتي المستمعة في بودكاست الساعة 11، في حلقة جديدة من الموسم الثالث، موسم جحيم في الأرض. النهاردة هنتكلم عن منزل عائلة الأبرش، عائلة غنية بتاريخها واللي مرتبط طبعا بالبيت اللي هنتكلم عنه النهاردة، واللي مليان أسرار وقصص مرعبة. فإيه هي الحقيقة المرعبة اللي بيخفيها بيت الأبرش اللي موجود في دمشق؟ جهز كوباية القهوة أو المشروب اللي بتحبه وركز معايا. في البداية، للي ما يعرفش، منزل عائلة الأبرش هو عبارة عن تحفة معمارية تاريخية بترجع للقرون الوسطى. اتبنى البيت الفخم واللي ممكن أي حد فينا يسميه بيت أحلامه، بمواصفات رهيبة جدا، زي مثلا أن البيت ده عبارة عن طابقين وموجود في حي راقي جدا بالعاصمة، في منطقة بالتحديد اسمها منطقة الجسر الأبيض، يعني ما يختلفش عن حلاوته اتنين. ومش بس كده، ليه تصميم بياخد العقل، وكمان له زوايا بتخلي أي مهووس بالعقار يفكر يشتريه. ولا الشبابيك اللي بالأبجورات الخضراء المتقفلة، وجدرانه القديمة الأثرية اللي ليها 30 سنة متقفل أبوابها. تخيل معايا عزيز المستمع كل المواصفات الرهيبة اللي بقولها لك دي، وإن البيت لحد النهاردة ما اتباعش ولا حد يعرف ليه. خلينا نعرف في قصتنا للنهاردة. طبعا الأسباب تنوعت وتعددت إلى ما لا نهاية، ومن ضمنها إن البيت فضي بعد خلافات العيلة المستمرة لسنين كتيرة. والسبب التاني اللي خلاني أفكر كتير في البيت وقصته هي قصة الوالي أو المالك الأساسي، السيد خالد الأبرش، وإيه علاقته بالبيت. تخيل معايا عزيز المستمع إنه خالد الأبرش ده بقى هو الوالي اللي دفنوه أهله تحت الأرض، واللي جم أهله من بعده اللي هم عائلة الأبرش بنوا فوقه البيت الكبير اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. والمصيبة مش كده وبس، غيروا ناحية الصرف الصحي للمكان اللي اندفن فيه، وهنا الكلام كتر إنه صابتهم لعنته عليهم، واللي كل من حاول انه يستثمر في المكان او يغير فيه. وكمان من الاسباب اللي انتشرت انتشار مزارات الاولياء وقبور المشايخ في المنطقة، وهو مبرر للضجة الكبيرة على البيت. ولكن في ارجح الروايات بيتقال انه كل اللي بيحصل ده بسبب غضب الوالي اللي هو السيد خالد الأبرش، واقسم انه مش هيخلي حد يسكن البيت الا ويأذيه. ودي الجملة الواقعية اللي بتقابل لكل من دور على أي تفسيرات أو مبررات عن فراغ البيت لحد النهاردة. ومن ضمن القصص اللي حصلت، كان فيه اتنين، واحد اسمه خالد والتاني اسمه محمد. الاتنين دول كانوا دايما بيذاكروا مع بعض، وفي مرة من المرات جاء خالد قال لمحمد خلينا نغير مكان المذاكرة، بدل ما تجيلي وأجيلك خلينا نذاكر في مكان هادي وأهو تغيير جو كمان. طبعا اتبسط محمد وقال له سيبها دي عندي، أنا اللي هعرف أجيب لنا المكان اللي هيغير لنا المود. ومن شطارة ودهاء محمد اللي ياليته ما حضرش وقتها، خطر بباله أنهم يروحوا لبيت الأشباح. استجمعوا شجاعتهم وفعلا وصلوا لحد بيت الأبرش، ودخلوا لحد ما وصلوا للبوابة. كان عاوز محمد يدخل أكتر من كده، بس خالد أصر عليه يقعدوا قريب من الباب لأنه كان قلبه بيرجف من الخوف، بس ما حبش يبين كده قدام محمد، وبقى بيتلفت يمين وشمال وشوية وكان قلبه هيقع. وهنا الأكشن بدأ يحصل. فجأة سمع صوت صريخ خلاه يترعب زيادة، وقال لمحمد سمعت حاجة؟ قال له لأ، رغم أنه هو سمع ولكن عاند وياريته ما عاند. فقلب عينيه وقال: بس يا خواف بيتهيألك من كتر ما بتسمع حكايات من الناس عن البيت ده. ما عداش وقت طويل إلا وسمعوا حاجة بتترمي من فوق لتحت وكأنها قنبلة كبيرة انفجرت. وده اللي خلى خالد يقف ويقول لمحمد: أنا خلاص مش هستحمل أقعد دقيقة زيادة عن كده، وبصراحة إن ما كنتش قد المكان اللي أنت رايح له ما تروحوش. رد عليه محمد وقال له: ما بلاش تعمل الشويتين دول عليا، وتعالى نشوف إيه اللي وقع. مش محمد وسايب خالد بيترعش وبيكرر الأذكار بينه وبين نفسه من كتر الخوف اللي جواه، ولكن خالد ما قدرش يفضل لوحده. ثواني بسيطة وجري ومشي ورا محمد ومسك في التيشيرت بتاعه وقال له: عشان ما نضعش من بعض. ولكن في الحقيقة هما الاتنين كانوا خايفين. وفضلوا الاتنين ماشيين ناحية صوت الحاجة اللي وقعت. وصلوا لوسط البيت ولسه هيشوفوا الحاجة اللي وقعت، وأتريها طلعت نجفة كبيرة جدا هي اللي وقعت. والمخيف بقى فجأة الموبايلات فصلت وكل الأصوات بدأت تزيد حواليهم. قعدوا يتخبطوا يمين وشمال عاوزين يهربوا وفي نفس الوقت بيعيطوا من الخوف، وده غير الحاجات اللي بتترمي من حواليهم وكأنه تهديد وتحذير ليهم عشان ما يرجعوش تاني. لحد ما خرجوا جري واتقفل الباب بقوة وراهم، وهنا بنقول اتكتب ليهم عمر جديد بعد اللي عاشوه. الحكايات كتير عن البيت وما بتخلص، وبيقولوا في واحد اسمه عادل من سكان الحي من كتر ما بيسمع حكايات عن بيت الرعب حب يغامر بنفسه ويدخله، ولكن استعان بأحد الشيوخ الكذابين واللي بيقولوا: نعمل لك حجاب يحميك من كل شر يا سيدي. المهم راح بكل ثقة وانه متأكد انه مش هيصيبه اي حاجة علشان الحجاب اللي معاه، ولكن يعني ما كانش عليها الا طلاسم سحرية. يعني بشكل مختصر كده نقول عادل كان الخازوق بشكل ما حدش يتوقعه بكل حياته. دخل بيت الأبرش وخلاص معنوياته مرتفعة جدا ان هو هيدخل وهيخرج ولا هيحصل فيه اي حاجة ابدا، ومعنوياته وسطى ل 360 درجة وكلها ثقة من كمية التباهي اللي جواه. إلا وشوي قاعد يستظرف قدام واحدة كانت بتمر من قدام بيت الأبرش، فلمح حاجة عدت بسرعة من قدامه. خد نفسه وعاوز الباشا يستكشف إيه الحاجة دي، ولا أينشتاين بزمانه. المهم لحقها وياليته ملحقهاش. دي آخر حاجة سمعناها عن عادل قبل صرخته اللي ما ظهرتش من بعدها أبدا. وهنا نثبت إن خرافات الحجاب ما هي إلا خدعة دينية تداولها العرافين على المساكين عقليا وماديا. بيحكوا بعض الأشخاص إنهم قدروا ياخدوا صور كتيرة للبيت، لكنهم شافوا خيالات بشرية بتطل عليهم من الشبابيك وكانت بتحذرهم من إنهم ما يقربوش من البيت، واللي سمع منهم أصوات غريبة كل مرة بيعدي فيها من جنب البيت. مرات بتتفتح الشبابيك وتسمع منها حس ست بتعيط أو طفل صغير بيعيط أو صوت باب بيتقفل بكل قوته، لحد ما بقى حديث جلسات أهل المنطقة على الرايح والجاي. وبتطلع القصص الكتير عنه كل مرة بشكل جديد ومختلف عن اللي قبلها. عايز أطلب منك لو أنت لسه ما شاركتش في القناة تقدر تشترك علشان يوصلك كل جديد، وتقدر تستمع لكل الحلقات اللي فاتت قبل كده. نرجع تاني وأقولك، تخيل عزيزي المستمع أنك لو جيت حبيت تدور عن بيت عائلة الأبرش، فلو جيت تفكر أنك تدور عليه هتلاقي مقالات وصور وحاجات كتيرة موجودة على النت، ودي حصيلة الشهرة الكبيرة اللي اكتسبها منزل الأشباح. ولأن الإنسان بطبيعته بيحب يكون في المرتبة الأولى دايما، أو بمعنى تاني بيكون هو حديث الناس، بيقولوا من كتر حكايات اللاجئين في أوروبا عنه، واحدة من الحكايات دي إنه بعض الشباب حبوا يكسروا الروتين ويعملوا مغامرة تتحسب ليهم في حياتهم، وقالوا الحياة مرة واحدة ولازم نعيشها. ما يعرفوش ان ورا الجملة دي هتكون نهاية حياتهم، بس الغريب انهم ما طلعوش منه. تفتكر عزيز المستمع مصيرهم كان ايه؟ محدش يعرف لحد دلوقتي. وبيتقال انه في بنت من روسيا اشترته، ولكن حسب المنقول تركته زي ما هو، لا سكنت فيه ولا غيرت فيه، وباعته ومحدش فينا يعرف، يمكن ما جالهاش الجرأة انها تخوض التجربة. منزل عائلة الأبرش كان ملهم لبعض الشباب وشجعهم للعمل على إنتاج أول فيلم يحكي عنه، اتعمل من سنتين تقريبا باسم بوابة الجسر الأبيض. وخليني أقول لك عزيز المستمع أنه شاركوا بالفيلم ناس كتير من الفنانين، ومن ضمنهم الفنانة وفاء مصلي والفنانة لوريس القسق. وبما أننا بنحكي عن الفيلم، روت الفنانة لوريس عن أغرب الأحداث اللي حصلت معاها وقت التصوير. قالت أنه حصل معاها حاجات غريبة ومرعبة في نفس الوقت، زي عطل في الكاميرات والآليات وسيارات النقل والبطاريات اللي فجأة خلصت معاهم. وبيقولوا أن المخرج رفض العمل يتم تصويره بالموقع الرئيسي، ولكن كان مبرر المخرج: في البداية كنت حابب أصور بالبيت، لكن التصوير فيه يعني توثيقه وتأكيد الأكاذيب والخرافات المنتشرة حواليه. أما الفنانة القديرة لوريس قسق، كان شرطها للمشاركة في تصوير الفيلم أنه يتم تصويره في موقع آخر، وهو فعلا اللي اتعمل. لكن عزيزي المستمع، السؤال الأهم فعلا: هل المخرج رفض التصوير للسبب ده، ولا بسبب أسرار مخفية ما تذكرتش في الإعلام؟ وفي نفس السياق السينمائي، عملوا مجموعة شباب فيلم قصير وسموه الخروج أو الموت، واللي قالوا أنه مستوحى من أقاويل اتنقلت بسبب الأحداث الحقيقية المخيفة اللي حصلت جوه البيت، مع مستأجرين حاولوا أنهم يتحدوا كل اللي اتقال عن البيت ويعيشوا في مغامرة جوه بيت عائلة الأبرش، إلى أن الجن طردهم ومعرفوش يكملوا مغامرتهم دي. رصد التلفزيون السوري سؤال تفاعلي عن البيت، وحكى أنه مهجور وفيه حكايات وأساطير كتير اتقالت عنه على أحد المواقع، وأرفق بالمنشور صورة له على مجموعة Humans of Damascus المتخصصة بالشخصيات الدمشقية والأماكن الأثرية في العاصمة. وطبعا ده مشروع بيهدف إلى حفظ ونشر وإحياء التراث الإنساني لمدينة دمشق. وقتها حصد إجابات كتيرة، ومن ضمنها عن بيت الأشباح ده، ولكن المصطفى أنه كان من ضمن الردود رد رائد الأبرش المنافي لكل المقولات اللي كنت بسمعها من قبل، وقال: المنزل مملوك لأبناء عمي وهم مقيمين في دمشق، وتم إنشاء المنزل من قبل أجدادنا في ستينيات القرن الماضي، وتزامنا مع كل القصص اللي بتتعلق بموقع المنزل وظهور الروايات الكتيرة اللي كلها عارية من الصحة والتي لا تتماشى مع العقل والمنطق، ولكن هدفها هو البخس والتقليل من قيمته لا أكثر. وكمل رائد الأبرش وقال: توفى المالك الأساسي اللي هو جده، وبعدها اتنقلت ملكية البيت من إيد لإيد بين الأحفاد، وأنا قضيت فترة الطفولة وأنا أزوره مع والدي من خلال فترة التسعينيات، وكانوا بيستخدموه كمكتب لأحد أولاد عمه، وما شفتش ولا سمعت أي أمر مخيف أو مثير للاهتمام، بالعكس كنت معجب بالمكان وطريقة بنائه على الطريقة الدمشقية القديمة. وطبعا زي أي حد في مكانه مش هيسكت على التساؤلات أو الإشاعات اللي بتطلع على البيت، زي مثلا لما سألوه ليه البيت بقى فاضي محدش فكر يستثمر فيه أو يأجره، رد هنا رائد الأبرش عليهم بكل ثقة وقال: مش شرط يتعمل فيه حاجة، في ناس بتقفل بيوتها وما بيفكروش يستثمروا فيه لأسباب شخصية، وبالتالي ببساطة يحق ليهم الاحتفاظ بحق عدم الإجابة. وكمل وقال إن البيت اترمم جزء منه في السنوات الأخيرة، وكمان استثمر فيه أحد عمومته، والترميم ظهر للمرة من خلال الدهان الجديد في الزوايا الخارجية للمبنى. ودي آخر حاجة اتقالت من عائلة الأبرش، لكن لهنا ما توقفتش القصص ولا الحكايات، بالعكس لسه بتتخلق قصص وروايات من أشخاص كتير عاشوا بنفس المنطقة وغيرهم سمعوها من الجيل اللي فات. ويا ترى في حكايات لسه بتتحكي غير اللي سمعناها ولا اللي عرفناها؟ خلونا نستكشفها مع الأيام. ولهنا عزيز المستمع وصلنا لختام حلقة النهاردة. كانوا دايما بيقولوا: خلي بالك الحيطان لها ودان، ولكن ما كناش نتخيل انه الحيطان دي بتكون قصص سنين وسنين، وتخلينا نتعمق فيها في حكايات بتنقلها البعض بغرض التسلية وخلق آلاف الأسئلة والشغف لاستكشاف أماكن زي كده مليانة قصص مرعبة وتشويق وإثارة غطاها الغبار من عقود. وسؤالي ليك عزيز المستمع: لو قصة الوالي دي حقيقة، من المفترض تكون لعنته برضو حقيقة؟ كنت معكم أنا في التقديم والهندسة الصوتية أحمد ماهر، إعداد فاطمة غلاب، تدقيق حلا البكري. ولو عجبتك حلقة النهاردة ما تنساش تشارك الحلقة مع حبايبك وكل اللي حواليك، ولو عندك أي قصص حابب إن احنا نتكلم فيها تقدر تتواصل معنا بالبريد الإلكتروني اللي موجود في صندوق الوصف. واللي هنا عايز أقول لكم مع السلامة، أشوفكم على خير.